ونكمل قراءتنا في بلوغ المرام في باب سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. وقفنا في صفحة 620 لا 630 عند حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
نعم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث حديث عمران بن حسين قد أشرت إليه في نهاية الدرس الماضي رضي الله عنه، وذكرت أيها الإخوة فيما مضى، وهذا أنا أعيد القاعدة من جديد، أن سجود السهو قبل السلام، هذا هو الكثير والغالب، أن سجود السهو يكون قبل السلام، وإنما يسجد للسهو بعد السلام، يعني تسلم ثم تسجد سجدتين ثم تسلم، هذا في حالتين فقط، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الأولى فهي أن يسلم الإمام عن نقص ركعة أو ركعتين أو أكثر فيسجد بعد السلام، كحديث ذي اليدين، قصة ذي اليدين أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين فقام سرعان الناس وجلس عليه الصلاة والسلام مغضبا، وضع كفا على كف ووضع خده الشريف عليه الصلاة والسلام على إحدى كفي، يعني أحس كأن في شيء واقع أو كذا، فنبه عليه الصلاة والسلام من ذي اليدين أنسيت الصلاة أم قصرت إلى آخره، فقام عليه الصلاة والسلام وأكمل النقص ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. قد يقال طيب كيف الصحابة تابعوه على الخطأ، مع أنه لا يجوز للمأموم أن يتابع إمامه على الخطأ. نحن بينا أن السبب أن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن هناك تشريع، أن هناك تشريع جديد أن الصلاة قصرت، ولذلك يعني ذو اليدين رضي الله عنه واسمه الخرباق قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقدم القصر، يعني هل رجعت الصلاة إلى ما كانت من قبل؟ ولذلك الصحابة تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حصل من الخطأ وسلموا معه، وكان فيهم الشيخان وهابا أن يكلما عليه الصلاة والسلام حتى سألهم. فالمهم أنه إذا سلم من نقص فإنه يأتي بما نقص ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الحالة الثانية إذا شك، أن يعني إذا شك وبنى على غالب ظنه كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن مسعود، فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. وقد قال سماحة والدنا الشيخ بن باز وقبله جماعة من أهل العلم أنه لو سجد كلها دائما قبل السلام أو بعد السلام فلا حرج عليه ولا يجوز تخطئة أحد في هذا الباب يقول سماحته، لكن ما في شك المسلم يحرص على السنة أن سجود السهو الغالب قبل السلام إلا في حالتين، في عن نقص أو أن تبني على غالب ظنك، هذا هو الذي دلت عليه السنة والله أعلم. فأعود مرة أخرى أيها الإخوة أقول حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، جاء في الروايات الأخرى أنه سلم من ثلاث، يعني رباعية وسلم من ثلاث، جاء في بعض الروايات أنها العصر، ثم دخل بيته فتبعه ذو اليدين فنبهه على ذلك فرجع صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته، يعني أكمل الرابعة ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. بعض أهل العلم قال هما حادثتان، يعني قصة ذي اليدين الأولى تلك حادثة مع أبي بكر وعمر وهذه حادثة أخرى، وقيل هي حادثة واحدة ولكن جاء فيها زيادة تفصيل، ولذلك هنا في هذه الرواية قال صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، يعني أعاد التشهد مرة أخرى. والراجع عند أهل العلم أن سجدة السهو ليس معها تشهد، هذا هو الراجح. الراجح عند أهل العلم أن سجدتي السهو ليس معها تشهد. ولذلك قال الحفاظ من أهل العلم إن زيادة التشهد هنا فيها نظر، إما أنها وهم من بعض الرواة، وإما أنها مجملة وجاء بيانها نردها إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المهم أنه لا تشهد مع سجدتي السهو، لا تشهد معهما. نعم، هذا الحديث ما تكلم عنه الشيخ بن عثيمين، ولذلك أردت أن نقرأه لوحده. نعم،
أحسن الله إليكم.
الآن نأخذ حديث أبي سعيد وما بعده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ قالوا: صليت كذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم: النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الإنسان في صلاته معرض للشك والوسوسة، ويعني لا يسلم منها أحد، لكن الناس بين مقل ومكثر في هذا الأمر. وقد قال أهل العلم إن الشك في الصلاة، يعني كما ذكر الشيخ بن عثيمين وغيره، هو له يعني ثلاث حالات: إن أن يكون الإنسان كثير الشكوك، فهذا الحقيقة يجب أن يعني ينظر في حاله وأن يتقي الله عز وجل وأن يطرح هذه الشكوك وأن يقبل على صلاته. وأما ما يعتري الناس ويعتري هذا لا حرج، أما كون الإنسان يدخل في الصلاة مذ يقول الله أكبر وهو في الصراع مع الشكوك ومع وساوس الشيطان، هذا خطأ يا أخي. يجب أن تراجع نفسك وأن تنظر في حالك. هذا لا عبرة به، كثرة الشكوك هذا لا عبرة به ولا يبنى على شيء، إلا عاد إذا كان يعني إماما ونبه على شيء أخطأ فيه، هذا عاد أمر آخر. الأمر الثاني: أن يشك بعد أداء العبادة سواء في الصلاة أو في غيرها، فهذا الشك لا عبرة به إلا أن ينبهه شخص على خطأ. نعم، لأن بعض الناس مثلا يتوضأ وإذا انتهى من الوضوء قال: أخشى أنني ما غسلت وجهي، يمكن أنه أو انتهى من الصلاة قال: يمكن أنني في الركعة الثانية ما قرأت الفاتحة، يمكن أو مثلا انتهى من الطواف وأراد أن يذهب للصفا والمروة قال: يمكن أنه بقي شوط سابع ما أتيت به. خلاص انتهيت من العبادة، انتهيت. لا تنظر الشك كما، وهذه قاعدة عند أهل العلم، الشك بعد العبادة لا يضر، في بعض الرواية لا يؤثر، إلا يأتيك واحد ويقول: يا فلان تعال تراك أنت ما صليت إلا ثلاث ركعات، أنت صليت الظهر بجانبنا جئت متأخرا ورأيتك ما صليت إلا ثلاث. نعم، تقوم وتأتي بالرابعة، ورجل عنده يقين. أو واحد مثلا رآك ما طفت إلا سبعة أشواط، ما طفت إلا ستة، فأخذ بيدك وقال: يا فلان بقي أنا متابعك وبدأنا مع بعض ورأيتك انصرفت، فما في مانع. لكن يبدأ الإنسان يعيش في دوامة من الشك كما يقول العلماء في حلقة مفرغة لا نهاية لها، هذا من وساوس الشيطان على العبد. لكن إذا كان والحالة هذه كما جاء هنا في هذه الأحاديث شك في صلاته، فهنا في حديث أبي سعيد الخدري واسمه كما ذكرت قبل قليل في درس فتح المجيد هو سعد بن مالك من بني خدرة من الأنصار، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة ليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني يأخذ باليقين، وجاء هنا كما سيأتينا في الروايات وليتحرى الصواب، يحاول أنه يأتي بهذا وليبني على ما استيقن، ثم يسجد بعد ذلك سجدتين قبل السلام، يسجد سجدتين قبل السلام، قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، لأنه معلوم أن الصلاة رباعية عدا المغرب فهي ثلاثية، فلو فرضا كانت خمسا مثلا في الظهر والعصر والعشاء فإن هاتين السجدتين تقوم مقام ركعة فإنها تكمل له ما نقص من صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، ترغيما يعني دحرا ويعني عنادا وعدم موافقة لما أراد أن يفسد من صلاة العبد، فالحمد لله أن جعل الله عز وجل في هاتين السجدتين ما يجبر بهما النقص وما يجبر بهما الخلل والوسوسة ونحو ذلك. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا، يعني أنه زاد في الصلاة، أنه زاد في الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، فسجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يقول لأنه خلاص يعني انتهى زيادة وانتهت، فسجد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثم أقبل علينا بوجهه وقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني عليه الصلاة والسلام لا يخفي شيئا على هذه الأمة، بل بلغ البلاغ وأدى الرسالة ونصح الأمة، يقول لو أي شيء حدث في الصلاة لبلغتكم به، ولكن إنما أنا بشر كما هو حال الرسل، إن نحن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، فالرسل بشر ولكن الله فضلهم بالرسالة وبما أوحاه الله عز وجل إليهم، نعم، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فهذا دليل على بشرية عليه الصلاة والسلام وأن يقع منه السهو، فهو مع ذلك إذا سهى جبر بسجود السهو. قال فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، مثل ما جاء في الرواية السابقة فليبني على ما استيقن، فليتم ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، نعم يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ثم يسلم بعد ذلك. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، يعني في حديث ابن مسعود أنه صار فيه كلام، وفي حديث مثلا الذي مر بنا حديث ذي اليدين صار فيه كلام، ومع ذلك هذا الكلام لا يضر. ولأحمد وأبي داود والنسائي قال من شك في صلاته فليسجد السجدتين بعدما يسلم، يعني السجدتان تكون بعد السلام، يسلم ثم يسجد ثم بعد ذلك يسلم. فيه الحقيقة يعني فوائد هنا ذكرها الشيخ في صفحة 632، قال فتبين بهذا أن الشك لا عبرة به في حالين، شوف هذه ذكر الحقيقة مسائل كثيرة لكن نذكرها هنا، نعم في حالين.
قال رحمه الله تعالى فتبين بهذا أن الشك لا عبرة به في حالين، إذا كثرت الشكوك وإن كان بعد الفراغ من العبادة،
نعم وإذا كان بعد الفراغ من العبادة هذا لا عبرة به. طيب أما الحال الثالثة فأن يكون الشك في أثناء الصلاة، إذن أيها الإخوة الشك في العبادات كلها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، إذا كانت كثرة شكوك هذه لا عبرة بها، ويجب أن تعالج نفسك، والشيطان ينفذ إليك من هذا الباب ويضيع عليك العبادة حتى تكرهها ثم لا تعمل بها، وهذا هو الذي يريده. الحالة الثانية إذا بعد الفراغ من العبادة خلاص انطلق إلى عبادة أخرى، وهذا دائما نقول للإخوة أيام الحج والعمرة، دائما نقول يجيك واحد أنا رميت حجر خرج ما وقع في المر ما كذا، خلاص يا أخي ما دامك وصلت إلى سكنك انتهى الأمر، وسل الله القبول واستقبل غدا عبادات أخرى، واترك هذا الشك الذي لا طائل ولا فائدة منه، بل يريد الشيطان أن يفسد عليك العبادة. خذ الآن الحالة الثالثة وهي المسألة الآن المهمة التي نقف عندها. نعم، أما الحالة الثالثة،
قال أما الحالة الثالثة فأن يكون الشك في أثناء الصلاة من إنسان ليس كثير الشكوك، فهذه الحال قد دل عليها حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دل على أن الشك ينقسم إلى قسمين، قسم لا يترجح عنده شيء ففي هذه الحال يبني على ما استيقن.
نعم، عشان بعض الإخوة يستغرب يقول كيف حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود كلاهما في الشك، ما الفرق؟ هناك فرق بين شك لا يتبين لك لا يترجح عندك فيه شيء، وشك يعني يتبين لك فيه شيء، فهذا له حكم وهذا له حكم. نعم، قال إلى قسمين، قسم لا يترجح عنده شيء ففي هذه الحال
يبني على ما استيقن، والذي استيقنه بلا شك هو القليل.
نعم،
فلو شك هو هل صلى ثلاثا أم أربعة فالمتيقن الثلاث والزائد الرابعة مشكوك فيها، فيبني على أنها ثلاث لأنه ترجح عنده، ويتم ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
نعم، هذا إذا كان ما ترجح عنده شيء، يكون السجود متى أيها الإخوة؟ يكون قبل السلام. نعم، طيب شوف الصفحة التي بعدها، قال أما إذا شك،
قال أما
هذه هي الحالة الثانية أيها الإخوة. الحالة الأولى إذا لم يتضح له شيء فنقول ابني على ما استيقنت واسجد قبل السلام، هذا إذا لم كان مترددا لم يتضح له شيء. لكن الحالة الثانية قال أما إذا شك هل صلى ثلاثا،
أما إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعة وكان عنده ترجيح.
ممتاز، وكان عنده ترجيح، يعني مثلا نظر في الساعة أو تذكر أو نظر في الذي يمينه أو يساره مثلا، يعني تبين له شيء مرجحات ترجح لهذا الأمر، فإنه يبني
على الترجيح ويتمم عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام.
ممتاز، إذا تبين له ترجيح فإنه يجعل سجود السهو بعد السلام، أما إذا كان عن تردد خلاص يبني على ما استيقن ويسجد قبل السلام، أما إذا ترجح له شيء فليبني على ما ترجح عنده ويجعل السجود بعد السلام حتى نعرف الفرق. على كل حال الشيخ لخص هذا الأمر أيضا، قال فالحاصل،
قال فالحاصل
أن الشيخ الله يغفر له ويرحم الشيخ ابن عثيمين يعيد المعلومة مرة مفصلة ومرة موجزة، لأن في بعض الناس عقولهم تريد أن تعرف بالتوسع وبأدلة، وبعض الناس عقولهم يعني تريد أن تعرف الحكم فقط بدون تفاصيل وبندخ وكذا، فيعني رحمه الله تعالى كان يعني يعالج هذا وهذا، وهو إمام من أئمة العلم وأئمة التدريس والبيان. ولذلك أنا ذكرت في هذا المجلس وكثير كثير من الإخوة يعني من الإخوة الذين يريدون أن يدرسوا اللغة العربية، بعض الطلاب الآن عندنا في الجامعة يسجلوا في معهد تعليم اللغة أو في المعاهد التي تعلم اللغة العربية، فأنا دائما أنصح يعني بعد الدراسة وهو يدرس الآن الصوتيات والحروف، أنا أنصح بجملة عوامل تعينك على تصحيح لغتك العربية وأنك تنطلق تفهم تسمع وتتكلم باللغة العربية. ومنها يعني هناك أسباب، واحد أن تجالس العرب، احرص لا تجالس بني جلدتك، أنت بتتكلم معهم بلغتك ما استفادنا شيء، لا جالس العرب تكلم معهم بإذن الله سيتطوع لسانك. ثانيا أكثر من سماع من يتكلمون العربية بالفصحى، وإذا ذكرت العلماء والله إني أجعل في مقدمتهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، حقيقة تسمع ثروة لغوية فصاحة في الكلام عدم لحن منه رحمه الله تعالى، هذا يقومك أنت تسمع ينطلق هذا إلى ذهنك وعلى لسانك بعد ذلك. الأمر الثالث أيضا مهم أن تقرأ في الكتب، شروح الكتب، أنت مع الزملاء أو تحضر مثلا مجالس مثل هذه المجالس وتسمع القراءة وتقوم قراءتك، هذه بإذن الله ثلاثة أسباب مع ما تدرسه في معهدك أو كليتك تستفيد بإذن الله عز وجل. طيب المهم نقرأ أيضا كلام الشيخ المختصر، قال فالحاصل أن الشك في الصلاة ينقسم إلى قسمين. نعم،
قال رحمه الله تعالى فالحاصل أن الشك في الصلاة ينقسم إلى قسمين، شك مع التردد وشك مع الترجيح.
نعم.
فإذا شك الإنسان مع التردد ولم يترجح عنده شيء فليبني على الأقل.
هو للأسف ضبط الشكل هنا للأسف سيء، يا ليتهم ما يضبطون بالشكل، بس عاد يعني اجتهدوا جزاهم الله خيرا. نعم. قال فليبني على الأقل،
فليبني على الأقل وهو اليقين، ويتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
نعم، هذا إذا كان شك تردد ما عند الترجيح، ماذا يصنع؟ نقول ابني على ما تستيقن عليه وخلاص، واسجد سجدتين قبل السلام. طيب وأما
إذا شك في عدد الركعات وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يعمل بالراجح ويسلم ثم يسجد بعد السلام.
الحمد لله، إذا تبين لك الراجح خلاص اعمل به واجعل سجدتي السهو بعد السلام وليست قبل السلام. ونحن نعيد ونكرر، لو سجدت قبل السلام أو بعد السلام فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن ولا شك نحن لا نزهد في السنة ولا نرغب عنها، لا والله، بل نحث عليها، عضوا عليها بالنواجذ، لابد نعمل. بس أنا أقول لو فرضا إنسان ما عرف وسجد قبل أو سجد بعد فالحمد لله صلاته صحيحة. الأمر الثاني أيضا لا يجوز أنك تخطئ إنسان تقول أعد أنت، لا خلاص الحمد لله الأمر فيه سهل. في سأل يا أحد الإخوة سؤالا وهو حكم من ترك سجود السهو عمدا، هو يعرف في سجود السهو ولم يسجد لا قبل سلام ولا بعد السلام. العلماء يعني على قولين فيها أو على ثلاثة أقوال، منهم من يقول إن الصلاة صحيحة سواء ترك سجود قبل السلام أو بعد السلام، ومنهم من قال إن صلاته غير صحيحة لا تصح صلاته لأنه ترك واجبا سجود السهو، هذا يجبر واجبا فهو يقوم مقام الواجب، فقالوا إن صلاته غير صحيحة سواء سجد ترك سجودا للسهو قبل السلام أو سجودا للسهو بعد السلام، هذا باطل صحيح، قالوا إن صلاته باطلة غير صحيحة. القول الثالث وهذا رأيت سماحة ولدنا الشيخ بن باز رحمه الله ينتصر له وكذلك الشيخ بن عثيمين، أنهم يفرقون فيقولون ما كان من السجود من سجود السهو قبل السلام فتركه عمدا بطلت صلاته لأنه متصل بالصلاة، هذا داخل الصلاة ضمن الصلاة هنا تبطل صلاته. قالوا وما كان من سجود للسهو فتركه بعد الصلاة عمدا لم تبطل صلاته لأنه خارج الصلاة، هكذا يعني عللوا والله أعلم. لكن مع ذلك يعني كما يقول الشيخ هنا يقول يعني من يترك سجود السهو؟ واحد يعرف أن سجود السهو يجبر النقص يجبر الخلل الذي عنده ويتركه عمدا، لماذا يا أخي تتركه؟ المهم القول الثالث يرى التفصيل وهو إذا كان السجود محله سجود السهو محله قبل السلام فتركه عمدا بطلت صلاته لأنه داخل الصلاة وقد قام مقام أحد واجباتها فتركه فبطلت صلاته. قالوا وأما إذا كان السجود السهو محله بعد الصلاة فتركه عمدا لم تبطل صلاته، هذا يعني لأنه خارج الصلاة، هذا يعني قول الثالث الذي يرى التفصيل بين هذا وهذا، وهي ثلاثة أقوال في هذه المسألة والله أعلم. هنا الحقيقة يعني فوائد ذكرها الشيخ يعني مهم جدا، الفائدة الأولى والثانية ظاهرة. قال الثالثة، شوف عندك قاعدة مهمة جدا، البناء على اليقين، هذه مسألة مهمة، من يعانون من الوسوسة والشكوك اسمع كلام أهل العلم. نعم، ثلاثة،
قال رحمه الله تعالى البناء على اليقين، وأن البناء على اليقين أصل معتمد في السنة.
ممتاز. نعم.
وهذا له شواهد كثيرة، ومنها ما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما في الرجل يشكل عليه أخرج منه حدث أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، ما ينصرف إنسان يسمع قراقر في بطنه، الشيطان يعبث في الدبر عنده، أكرمكم الله أكرم الملائكة، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه البلاغ، هذا يعني سبق أننا يعني تكلمنا فيه. طيب، على كل حال الفائدة الثامنة هي ملخص لكل ما مضى. طيب، نأخذ حديث المغيرة بن شعبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث حديث المغيرة بن شعبة حديث ضعيف كما نبه عليه الأئمة الحفاظ ومنهم الحافظ بن حجر من أجل جابر بن يزيد الجعفي، فهو ضعيف متهم بالرفض ليس بشيء. ولذلك قال أبو داود رحمه الله: لم أخرج لجابر بن يزيد الجعفي إلا هذا الحديث، يقول ما خرجت له في السنن عندي إلا هذا الحديث. الحديث فيه يعني إشكال وسنوضحه، وهو إذا قام الإمام أو المنفرد يعني ولم يجلس للتشهد الأول، إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما. نعم، إذا استتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وهذا حق كما في حديث عبد الله بن بحينة وغيره أنه يستتم إذا استتم. والاستتمام على نوعين، منهم من العلماء من يفرق فيقول إذا قام واستتم ولم يقرأ الفاتحة كره له أن يعود، كره له أن يعود. وأما إذا قرأ الفاتحة ثم تذكر فنقول حرام عليه، لا يجوز له أن يعود. وبعض أهل العلم يقول لا تفريق، حرام عليه إذا استتم قائما فلا يجوز له أن يرجع ليقوم بالتشهد الأول، ليؤدي عبادة التشهد الأول. طيب، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. كلمة ولا سهو عليه هذه مخالفة للأحاديث، لأنه قام، يعني إذا قام ثم رجع فإن عليه سجدته السهو، ويسلم ويسجدها قبل السلام، ويسجدها أيضا قبل السلام. لكن لو أنه نهض قليلا، يعني ما رفع من الأرض، مجرد نهوض ونبه وبقي في مكانه، أو هو تنبه وبقي في مكانه، فلا سجود عليه، يعني مجرد الحركة هذه لا تضر. لكن المقصود إذا قام انتصف في القيام ثم عاد ليعود، نقول نعم تقوم بالتشهد الأول وتسجد سجدة السهو لما فعلته من هذا القيام. أما مجرد النهوض فهذا ليس في سجود السهو، تعود مرة أخرى. أما إذا استتم قائما فالراجح أنه لا يعود، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه لا يعود. فإن قرأ الفاتحة فهذا عاد أعظم وأعظم، لا يجوز له بأي حال أن يعود إلى التشهد الأول. بقي معنا حديثان في سجود السهو، عاد نقرأهما وإلا غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله. هذا السؤال يقول: ماذا يقال في سجدة السهو والجلوس بينهما؟ يقال كما يقال في سجدات الصلاة: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وبينهما رب اغفر لي وارحمني، إلى آخر ما يقال. هذا يقول: نسي شخص أشياء في دكان أو كذا ورجع يطالب بها، ثم قال أنت لم تدفعه أو كذا. فعلى كل حال هذا يختلف، هل أنت يعني هل صاحب الدكان مفرط في هذا الشيء، هل هو أهمله، يعني هذه أمور يعني تفاصيل دقيقة. لكن الأصل أن صاحب الدكان يرفع هذا الشيء الذي سقط منك، سواء مال أو مفاتيح أو أشياء معينة، يرفعها لك وأنت تأخذ. هذه المسألة الخلاف والنقاش هذا عاد يعني يحدد في حالته يعني بالتفصيل. هذا يقول: محاذاة المصلي الذي يصلي على الكرسي ماذا يصنع؟ هو صحيح أنه يجعل طرفي الكرسي الأماميين في محاذاة الصف، ولا قصدي، نعم أنا قصدي طرف الكرسي الأخير يجعلهما في آخر الصف، يعني في خط الصف، يعني يتقدم، أنا قصدي أنه يتقدم على الصف حتى لا يضايق على من وراءه، إلا إذا كان وراءه ما في أحد، يعني في مسافة مثلا مثل ما يعمل بين الصفوف، فيه بلاط مبلط، يعني ما هو بفرشة، يعني ما هو بصفوف، فلو أرجعه الحمد لله. هذا رجل أخرج زكاة ماله وكان ممن يؤتي هذه الزكاة، رجل يسكن، المهم يقول عليه ديون، فهل يمسك يعني يخصم شيئا من الزكاة عن صاحب هذا الدين الذي هو يطلب منه هذا المال؟ لا، نقول هذا لا يجوز، الزكاة أخذ وإعطاء كما قال العلماء، أنت تعطيه المال، أنت تطلبه مثلا 500 ريال والزكاة 500 ريال أو 200 ريال، ما ينفع تقول يا فلان ترى أخصم منك 200 في زكاة لك عندي من عندي، ولكنني سأخصمها من الدين الذي أطالبك به، لا هذا ما يصح، أعطه المال وهو عاد يأمن يسدد، كي يروح يسدد شخص آخر يشتري به شيء لحاجته ولأهل بيته، أما أنك تخصم وتخذ هذا ما يجوز، الزكاة كما قال العلماء أخذ وإعطاء. هذا رجل قال لزوجته إذا لم تنجح في الاختبار فأنت طالق، وهو يريد تشجيعها لكن مع الأسف ما نجحت. نعم يقع الطلاق، يعني فقها يقع هذا الطلاق، لأنه يعني علقه بشرط وهو أنها تنجح، لكن يا أخي الإنسان يعد بالخير مو بيعد بالشر، إنسان يشجع مثلا أبناءه أو زوجته مثلا في اختبارات بالخير، يقول إذا نجحتي مثلا أو جئتي بتقدير ممتاز أو كذا أشتري لك ساعة أهديك ذهبا، ما هو يعني يعد بالشر، لا استغفر الله. والطلاق إن شاء الله ليس شرا، لكن قصي لا يعدها بشيء مخيف، يعدها بش على كل حال، فالذي يظهر أنه علقه بشر تقع الطلقة، ومسألة عد وقوعها وثبوتها يذهب يسأل مكاتب الإفتاء ويثبت هذا عندهم، لكن ككلام علم وتدريس نقول هذا الكلام، لكن عد التطبيق واكتب في ورقة وطلع صك وكذا هذا عد يذهب عند المشايخ ويوجهونه. هذا يقول أنا إمام وهل يصح أن أمرن إخواني في إقامة الخطبة في إحدى الجمع؟ أقول نعم، إذا كان يؤذن لك وأعطيت تصرف من قبل وزارة الشؤون الإسلامية أو وزارة الأوقاف في بلدك نعم، أما أنك تجتهد وتقيم أي واحد يخطب عنك لا هذا ما يصح. يعني مثلا نحن عندنا هنا لابد من الإذن الرسمي من فرع الوزارة التي تتبعها، تريد توكل واحد أخوك توكل أخاك أو زميلا أو أي شخص لازم تبلغ فرع الوزارة اسمه ومعلوماته ويؤذن له أو لا يؤذن له هذا شيء آخر، لكن أنت من نفسك لا، هذا كلام غير صحيح، لا يصح لك. رجل صلى نفلا بعدية ركعتين في المسجد النبوي والحرم، ورجل صلاهما في البيت، نحن قلنا أيها الإخوة بعض العلماء يفرق فيقول أهل البلد يعني المقيمون أو المواطنون هؤلاء لو يصلونها في البيت السنة الرواتب عملا بالسنة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ويستثنون الآفاقيين الذين جاءوا للحج والعمرة أو الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون هنا الفرض والنفل. هذا رأيي والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله.